بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المبين والعلم الزاهر محمد وعلى آله أعلام الهداية وحجج رب العالمين. وعجل فرجه. لاحظت أيضا اليوم كلام السيد الخميني رحمة الله عليه في مسألة ما مر علينا هنا، درجة حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأن هذا البحث كما ذكره الشيخ الأنصار السيوفي، أن هذا البحث وهو نقل جاء كلمات كثير من الأعلام، علام الحلي وغير وغير وغير، أن هذا في الدرجة الأولى مختص لرعاية دماء وأعراض وأموال المؤمنين. ونعم، أما غير المؤمنين ليسوا بتلك الدرجة في الاهتمام الشرعي. نعم، ولم يجر. هو أيضا أوضح نقطة لطيفة لا بأس، وهي أن المراد أيضا من دماء المؤمنين ودماء وأموال المؤمنين وأعراض المؤمنين ليس على درجة الأفراد فقط، ليس على درجة ماذا؟ الأفراد فقط، بل على درجة الطائفة الحقة، المذهب الحق، هذه الدرجة أعظم من درجة أحال الأفراد. فالمراد ليس خصوص أحال الأفراد، بل كتلة أتباع مذهب الحق وما شابه ذلك. فطابع جسم الإيمان وليس أحد الأفراد، هذا هو في منظور بيضة الإيمان، حمى الإيمان، حومة الإيمان، المراد بهذا كمجموع يعني. هذه نقطة، نقاط لطيفة. ويقول كل أدلة التقية إذا لاحظ معها أدلة التي هي سوغت أيضا للدخول في نظام الجور أو النظام الكذا، بإدخال الحفاظ والرعاية على جماعة الحق في الدرجة الأولى، المستضعفين وكذا، هذا المحقق في الدرجات الأولى، بس في الدرجة الأولى المراد به جماعة الحق. فالنظام الفقهي مبني على هذا. على كل شواهد ونقاط كمان، أنه كل هذا بعد بيان زائد على الذي مر بنا في كم يوم سبق، أنه ليس فقط روايات الباب، بل روايات باب التقية كذلك، التي هي العمدة في التقية السياسية والتقية الاعتقادية والإيمانية، أن درجات الأولوية لطابع الجماعة الحق، جسم الإيمان، لا أحد تك أفراد المؤمنين. دي الرواية قرأناها سابقا، روات علي بن يقطين التي يقول فيها الإمام: لا أذن لك بالخروج من عملهم واتق الله. الرواية اللي بعدها مفضل ابن مريم الكاتب قال: دخلت، يعني هي في العياشي، أسانيد العياشي للأسف حذفت قبل الاسترجاع، ولكن هي لجنة متتبعين ومصححين مع تراث الحديث الآخر يمكن استخراج أسانيد العياشي جلها لم يكن كلها. قال: دخلت على، لأن طبيعة التراث الحديث كما مر بنا مرارا أحاديث وطرق متشابكة مترابطة متطابقة، طبيعة كتب الحديث، غير اللي ذكرنا بعد أن طرقنا غالبا طرق كتب الحديث، لدينا كتب الحديث المشهورة غالبا هذه الطرق ليست طرق أحاد، بل هي طرق ليست أحاد ليس واحد، هي طرق متكاثرة إلى الكتب. جل بحمد الله جل أحاديث تراث أهل البيت مستخرجة من الأصول الأربع معا، أو أصول التسع معا، بعضهم التسع معا، بعضهم يقول آلاف، بعضهم يقول آلاف، المهم جل المشهورة جدا أربع معا، ولا هي أكثر من أربع معا، مستخرجة منها أو ممن هو مستخرج منها. فبحمد الله الطرق ليست أحاد، تفرضها أحاد. والنجاشي ينادي بأعلى صوته في بداية كتابه وفي تضاعيف كتابه: طرقي ليست واحدة لكل كتاب، ليست واحدة، ليست أحاد، متعددة. الطوسي ينادي في أعلى صوته في كتاب الفهرس: طرقي ليست واحدة، ليست أحاد، طرق متعددة للكتب. واستخراج أكثر روايات من كتب وليس من سماع حافظة الرجال، ليس السماع. وكذلك كلام الصدوق في الفقيه، يقول الصدوق في أول الفقيه وفي أول المشيخة أن طرق الكتب كثيرة، اقتصرت في النهاية على طريق أو طريقين لأن لا يظن أنه مرسل، وإلا مجموع الطرق قد دونتها في كتاب سميته الفهرس، للأسف ضاع عندنا لم يصل إلينا. وهكذا بقية العالم. فتراثنا في الأصل ليس تراث طرق أحاد بشهادة كل أئمة الفن في علم الحديث وعلم الرجال، فأين يقال؟ هذا بحث ذكرناه في الطرق، غير أن البحث أن متون رواياتنا متشابه متطابق إما أبعاضا أو جلا أو متنا، مترابط شبكيا متنيا، فبالتالي تتكثر الطرق على المتن الواحد. بس كلا النظريتين، أي نظرية الطرق أو نظرية المتون متكاثرة، تحتاج له إلى من هو متضلع في التتبع ومتضلع في علم الحديث وفي علم الرجال، علم الرجال بهذا المعنى. رواية مريم مفضل ابن مريم الكاتب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وقد أمرت أن أخرج لبني هاشم جوائز، فلم أعلم إلا وهو على رأسي إمام الصادق، فوصلت إليه فسألني عما أمر له، فناولته الكتاب فقال: قال ما أرى لإسماعيل هاهنا شيئا فقلت هذا الذي خرج إلينا ثم قلت جعلت فداء قد ترى مكاني من هؤلاء القوم فقال انظر ما أصبت فعد به على أصحابك فإن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا هم توصية لطيفة، إنما يجنيه الإنسان من طريق غير صحيح من أموال النظام الوضعي مصرفه الفقراء المؤمنين، عشان ما قيد بالفقراء بس الظروف قرينة سياقية. انظر ما أصبت فعد به على أصحابك فإن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا تطبيق بالمعنى. الباب السابع، باب 47 ظهرا سابقا قرأناه، نعم، قضية رد ما بيده من مظالم. سابقا ما قرأناه، ما قرأناه سابقا يعني. بس نقرأ بسرعة. الباب السابع من دي الحيثية، الباب السابع والأربعون الأولى فيها إبراهيم بن إسحاق عبد الله بن حماد غير موفقين عند المشهور، مشهور يعني مدرسة السيد أحمد بن طاووس، وسيما بعد في علي بن حمزة ولعل البطائني وليس من أولاد أبو حمزة الصومالي، ولكن على مسلك الوحيد الباباني والنمازي قابل للاستحسان. كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت له. هذا دخل في نظام الجود بدون الشروط المحللة كما مر في الرواية السابقة معكم. حينئذ كل ما يتقاضى من أموال يجب أن يتصدق به، نص حرام. ذاك مر بنا وظيفة الموظف، راتب الموظف إن لم يقم بمعونة المؤمنين كل شيء عليه حرام. الشرط المحلل لوظيفته وأجرته وراتب الشهري ليس وظيفته، الشيء المحلل عونه سبحانه، عونه للمؤمنين. وظيفته هي عون المؤمنين، مو وظيفته هو دعم النظام الوضعي من حيث هو. كان لي صديق من كتاب بني أمية، هذا نفس الكلام. إذا ما في تدافع بين الروايات، من لم يعمل بالشروط حتى أجرة من بيت المال حرام صح. فضلاً عن الهدايا أو كذا وكذا. كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله، فاستأذنت له فأذن له. فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال جعلت في ذاك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا بدون الشروط المحللة وأغمضت في مطالبه. ما كان يراعي الأموال اللي يأخذها منهم مصدرها منين، إنهم أموالهم بعد كذا وكذا. فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفي. هذا مو مخصوص بني أمية، يعني النظام الذي لا يرتبط بأهل البيت بالتالي هو نظام وضعي. الكلام فيه بخلاف إذا أجنده لمسير الحق وراية الهدى. لولا أن لابد يوطن نفسه على هذا. كان يقول الأصل هو البنيان الوضعي، الأصل بنيان أهل البيت عليهم السلام. لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفي ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. ولو رسول الله صلى الله عليه وآله في دولته لم يكن رايته مثلا كونهم قرشيون أو مثلا كونهم خزرجيون أو أوصيون أو من أهل يثرب، لا، غاية راية الإسلام هكذا. الجهاد الشهادة في سبيل الله، هذا هو الأصل. نعم آلية من آليات الموازين النازلة. لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل الضرائب كذا ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. لما سلبنا عدم المشروع الإلهي. ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. قال فقال الفتى جعلت بلك عندي مخرج منهم. قال إن قلت لك تفعل قال أفعل. قال له فاخرج من جميع ما كسبت من في ديوانه. ما كان بشرط محلل وكل حرام. فمن عرفت منهم غلبت عليه معناه، سيما إذا كانت أموال مغصوبة أو ضرائب غير مشروعة. ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. فأطرق الفتى طويلا ثم قال له لقد فعلت جعلت بذلك أفعل تحطيم الوعد، لقد فعلت جعلت بذلك. قال ابن أبي حمزة ولعل هذا ابن الثماني. فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا. أن أبو حمزة الثماني ثابت ابن دينار عند أربعة أولاد، محمد وعلي حسن حسين كذا أربعة لم يكن أكثر، وهم رواة وهم أهل الفضيلة. اشتبه بعضهم الأمر بينهم بين البطائن. قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه. قال بينما الإمام الحسن صلى الله عليه تصدق بنصف أمواله ثلاث مرات، مع أن كلها طيب من طيبين، وقال حتى النعل إلى هذا الحد كان صالح صلى الله عليه الإمام الحسن، نعم التي كانت على بدنه. قال فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة. قال فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض وتطهر فكنا نعوده. قال فدخلت يوما وهو في السوق أو في السوق عفوا يعني سوق الموت. قال ففتح عينيه ثم قال لي يا علي وفى لي والله صاحبك. دائما عند الاحتضار بعد العين البرزخية تشتغل تبدأ فنشاف. يا ثم قال لي يا علي وفى لي والله صاحبك. قال ثم مات فتولينا أمره. فخرجت حتى دخلت على ابن عبد الله عليه السلام فلما نظر لي قال لي يا علي وفينا والله صاحبك سلام الله عليه. قال فقلت صدقت جعلت بذاك هكذا والله. قال لي عند موتي الرواية اللاحقة أو الباب اللاحق باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف وجواز إنفاذ أمري بحسب التقية. إلا في القتل المحرم. قبل أن نقرأ الروايات نذكر مقتضى القاعدة التي ذكرها الأعلى. فالمجوز للدخول في الأنظمة الوضعية من الوظيفة اليسيرة فضلا عن الوظيفة الحساسة كما مر بنا الشروط التي مرت. ومنها إذن الدفاع، شخص دخل وليس دخوله لأجل عون المؤمنين ولكنه استدرك حاله فقام بعون المؤمنين كما مر بصورة، هذه صورة كفارة عمله، كفارة يعني محرم لأن لم يدخل بالشروط. كل ما يتقاضاه حتى كأجرة شهرية فضلا عن المزايا والهدايا كلها حرام، إنما كفارتها عونه للمؤمنين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا، من الأصل هو عند نية وعزم أن يعين المؤمنين. يعين المؤمنين يعني يعين أحد المؤمنين، هذا دخول محلل، ذاك الأول دخول غير محلل. أهم أنه أصبح ذو، أصبح يعني يصبح ذو وظيفة، مو هم مشروع الدين ولا مشروع المؤمنين، هم يصبح ذو وظيفة لكن يتدارك هذا البرنامج الشخصي الفردي بأن يعين المؤمنين، يكون ما يأتي به كفارة إثمه بدخوله في النظام الوضعي من دون شرائط محددة، يكفر إثمه، إثم دون مؤمن. الصورة الثانية، لا، من الأول قصده أن يعين المؤمنين، هذا دخوله محلل. سمي ضمير ذلك يأخذ يتقاضى الأجرة كذا بحث آخر، إيه، لكنه الأجرة الشهرية الوظيفة، فهذا حين دخول محلل، لكنه كما مر بنا أقل المؤمنين حظا يوم القيامة. أما من كان له دخول لأجل المشروع الديني أو المؤمنين مو كجسم إيمان، بيضة الإيمان، حمى الإيمان، هم وغرة الجسم الإيمان، مشروع أهل البيت، هذا دخوله بلا شك محلل، وهذا كما يوصف الرواية نجوم الله في الأرض ويوم القيامة. لكل امرئ ما نوى، نوى يعني خطط وعزم، عزم مشروع فردي، مشروع أحد للمؤمنين، أحد المؤمنين هو مو كل المؤمنين، ده درجة أخرى، أو مشروع، لا، كل مجموع المؤمنين، جسم الإيمان، أصل آية الإيمان، لا زيدية الزيد ولا عورية عور، وإنما بالحال كل راية الإيمان، مشروع الإيمان، هذا الدخول موفق، هذا الدخول موفق، هذا حسب الروايات التي مرت بنا سابقا. صورة أخرى رابعة، صورة أخرى رابعة، وهي أن يكون مكرهاً، مكرهاً على الدخول أو للإضطرار للطران أو الإكرام. هنا يقع الكلام، هذه الصورة الرابعة، الإكرام والإضطرار أو التقية، هي العناوين الثانوية، ولو جعلوها صور عامات، الإكرام غير الإضطرار، الإضطرار غير التقية، بعض العلام وكثير من العلام، بس نفترض أنها خليها صورة واحدة ذات شقوق أو صور، فهذه إذا غير الصور الثلاث التي مرت بنا، لصورة أخرى، صورة أخرى بسبب العناوين الثانوية، تقية أو الإكراه أو الاضطرار أو المجبور. هذه الصورة الرابعة ما هي ضوابطها؟ وإلى أي حد تجوز؟ إلى أي حد؟ وما هو الاضطرار؟ الاضطرار هو نفسه، أو حتى لو كان اضطرار المؤمنين أن يعلم بأنه إذا ما يدخل، إذا ما يشغل هذا المنصب سيتعرض دماء المؤمنين أو أعراض المؤمنين أو كذا إلى ما لا تحمد عقباه. نظام وضعي سواء في شرق الدنيا أو غرب الدنيا، هذا ما يخص بالبلاد المسلمين، هذا الكلام عام شامل حتى لبلاد غير المسلمين. فحينئذ ما هي الضوابط؟ الشيخ الأنصاري كأنما الضابط جعلها فقط هي الضابطة، الضابطة طبعا الأصل إذا استطاع أن لا يرتكب فعلا محرما، الأصل أن نفس الدخول وقبول الوظيفة وكذا هو نفسه محرم، بالعناوين الثانوية الجاهزة، فلا بد أن لا يرتكب فعلا محرما إن استطاع فعلا محرما أي نوع من الحرام، الأصل الأولي هذا، لأن عندنا هنا حرمتان أو مقامان، مقام أصل الوظيفة أو المنصب في نظام وضعي غير شرعي، هذا مسوغ له الاضطرار أو التقية أو الإكراه في هذه الصورة الرابعة. مقام ثاني الفعل اللي يكون محرم، بأن مثلا يقتل على غير حق أو يعذب على غير حق أو يهتك عرض محترم أو يصادر أموال محترمة أو لأن هذا الفعل محرم بغض النظر على المنصب، حتى لو افترض أن أكون في ولاية مالك الأشتر في مصر أيام يومي، افترض يعطيني وظيفة من وظائف مالك الأشتر في مصر، هذه الوظيفة محللة للنظام الشرعي وكذا، لكن في الأفعال يجب أن لا أرتكب محرما في الأفعال الحكومية التي أتصدى لها أو الوظيفية وما شابه ذلك. العكس قد يكون في نظام غير وضعي غير شرعي، لكن الأفعال هي شنو؟ في نفسها مباحة محددة. إذن عندنا مقامين، مقام التصدي وأخذ المنصب، مقام الأفعال. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أعطى ضابطة واحدة أشكل عليه من بعده. الضابطة الواحدة ما هي؟ الشيخ الأنصاري قال أنه ما دام الاضطرار موجود للتصدي وأخذ المنصب والوظيفة وما شابه ذلك النظام الوضعي، الضابط أن لا يرتكب محرما، لكن إذا اضطر في دققوا في اضطرار لأخذ الوظيفة أو المنصب، هذا مجال أو دي حيثية. وفي اضطرار في الفعل، مو بالضروري إذا كان اضطرار في أخذ الوظيفة يفرض أن في اضطرار بالفعل، مو ضروري، مو ضروري. فإذا ارتكاب الفعل المحرم يحتاج إلى اضطرار، غير الاضطرار مع الوظيفة، مع أخذ الوظيفة والمنصب. اضطرار أو تقية أو إكراه أو حاجة. جيد، هذا الاضطرار في الوظيفة والمنصب وفي الفعل ضابطته عند الشيخ بعد غيرها الضابطين، اضطرارين يعني مو اضطرار واحد، اضطرارين ضابطته بعد ماذا؟ قال الشيخ ضابطته أن يكون بالتالي يكون جائز ارتكاب حتى الفعل المحرم ما لم يصل إلى إراقة الدم المحترم. أي الضابط ذكر الشيخ الوصف، ما لم يصل إلى ماذا؟ التقية جائزة في كل شيء، رواية مستفيدة، ما لم تصل إلى الدم. جملة من الأعلام منهم السيرخوئي وغيره أشكلوا على الشيخ الأنصاري بماذا؟ قالوا هذا الغاية ليس خصوص الدم، يعني ليس خصوص الدم، التقية جائزة ما لم تبلغ الدم، ليس خصوص الدم. مثلا التقية للعرض، هدد عرضه، فالتقية للعرض تصور ارتكابه ما لم تصل إلى العرض، يعني إلى عرض الآخرين من المؤمنين. ومن قال عرض الآخرين المؤمنين أو العرض المحترم ليس أولى من عرض هذا المتصدي المكره؟ ترجع لماذا؟ كذلك لو هدد بالمال، هدد بالمال ما لم تصل إلى المال، ما له افترض هدد بمئة دينار أو ألف دينار، ما لم تصل إلى المال ألف دينار. إذن المراد التقية جائزة في كل شيء ما لم تبلغ الدم، لا، المقصود بالتقية في كل شيء بحسبه ما لم تبلغ غاية التقية التي صورت التقية لها. إن كان الإكراه على مال فلا بد، لأنه إنما شرعت التقية لحفظ المال. أنت بتقول مال بمقدار فوق 100 دينار أو 1000 دينار، تريد أن تهتك حرمة 1000 دينار، ما الفرق؟ هذا صار نقض الغرض. فالمقصود ليس خصوص الدم، المقصود أن مورد التقية التي شرعت التقية له يجب أن لا يصبح ارتكاب الفعل الذي هو مورد التقية ينقض الغرض من حفظ من تشريع التقية. شرع التقية هنا لأجل المال، افترض لأنه هدد أكره على المال، فيجب أن لا تصل التقية في المحرمات إلى درجة المال الذي أريد من التقية الحفاظ عليه ألف دينار، بينما أنت تريد ترتكب هاتك ألف دينار أو ألفين دينار، عشان نقض الغرض للغير، مو صحيح. أو هدد عرضك، مثلا هدد عرضك بالسلب، أنت ترتكب هاتك العرض ما هو أشد من السلب، ما يصير، ما يمكن، لأجل حفظ العرض عن السمعة والسب أنت بترتكب ما هو أشد من السمعة، ما يمكن، ما يجوز. إذن تفسير من صفان دقيق ولطيف من السيد الخوي وجملة من الأعلام، أن المراد من التقي جائزة في كل شيء حتى مو حتى خصوص الجنة، لا هذا حتى تصل التقي للغرض وللشيء الذي هي شرعت لأجله. لا يكون نقض الغرض، البحث صناعي حساس. من استعجل في غد نواصل، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.